يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين المشهور بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث هو الحديث الثاني من أحاديث هذا الكتاب المبارك جامع العلوم والحكم، وهذا الحديث من الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله في كتابه المسمى بالأربعين النووية، واختاره أيضا الإمام ابن رجب حيث أضاف إليه بقية الأحاديث التي عرفت بجامع العلوم والحكم، ذلك لأنها تجمع أحكاما كثيرة وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث مشهور باسم حديث جبريل، ذلك لأن جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم نزل بوحي من الله جل وعلا ليعلم الناس هذه المسائل التي تاقت إليها نفوس الناس وكانوا يرغبون في أن يسألوا عنها، فأنزل الله جل وعلا جبريل عليه السلام سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، ثم نبه أن جبريل أراد أن يعلمها الناس. نعم، ما سمعت إيش عندك؟ لا. ثم انطلق فلبثت مليا. نعم، يعني فانطلق جبريل فجلسنا يعني قليلا من الزمان ننتظر ماذا يعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي سأل هذه الأسئلة ثم انطلق، لأنه جاء في بعض الروايات فقال علي بالسائل، فخرجوا يبحثون عن السائل فلم يجدوه، ثم رجعوا إليه فقال لهم هذا جبريل. فهذا الحديث جاء بهذه الرواية، وجاء بالرواية الأخرى التي ذكرت حيث قال فلبث مليا، يعني فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل هذا السؤال. فهما روايتان موجودتان في هذا الحديث. هذا الحديث بالرغم من أنه مشهور لكنه لم يخرجه الإمام البخاري، يعني من مسند عمر رضي الله عنه. وسيمر بنا إن البخاري رحمه الله أخرجه من مسند أبي هريرة، يعني من رواية أبي هريرة لا من رواية عمر. ولذلك يعد هذا الحديث من أفراد مسلم، وإن كان مسلم أيضا روى الحديث من طريق أبي هريرة. وقد اشتهر هذا الحديث في أوساط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فروي من طرق من طريق ابن عباس ومن طريق أبي هريرة ومن طريق عمر ومن غير هذه الطرق، كما سيشير إليها المؤلف رحمه الله. فالحديث بتعدد هذه الطرق يعد مشهورا، لأنه روي عن أكثر من ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ما نسامع. وهذا الحديث وإن روي بهذه الطرق المتعددة إلا أن المعنى فيه أو في أكثر ألفاظه متحد، وهناك اختلاف في ألفاظ الروايات، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم رواه بالمعنى وبعضهم رواه يعني باللفظ. ومعلوم أن الإمام مسلم رحمه الله حريص على أن ينقل الرواية باللفظ، فما جرى فيه من اختلاف في ألفاظه يعود إلى الرواة، لكن القصة والحادثة يعني وقعت ومشهورة ولم تتكرر. هذا الحديث يقول الإمام ابن رجب رحمه الله معلقا عليه رواه مسلم، هذا الحديث تفرد مسلم عن البخاري رحمه الله بإخراجه، يعني من مسند عمر، فخرجه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. وذكر الإمام مسلم رحمه الله سببا لرواية يحيى بن يعمر ومعبد يحيى بن يعمر وعبد الله بن من رواية يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، ذلك أنهم كانوا في البصرة، وكان ذلك في النصف الثاني من القرن الأول، يعني بعد 50 من الهجرة، وقد نبتت نابتة القدر، وكانت بإنكار القدر تزعمها بعض من كان في ذلك الزمان، ومن أشهرهم معبد الجهني. كانوا يقولون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني إنما يقع في الدنيا من أعمال الناس إنما يقع بدون تقدير من الله جل وعلا. وهذا يستلزم أنه يقع بدون علم الله جل وعلا. ولذلك معبد الجهني وأمثاله كالجهم ابن صفوان وغيرهم ممن تزعم هذه البدعة نفوا القدر ووجود القدر. ونفي القدر كما يشير الإمام ابن رجب رحمه الله إلى أنه يتجه إلى أمرين، لأن أصحاب هذا الرأي وأصحاب هذه البدعة ساروا على منهجين. المنهج الأول نفي القدر أساسا، يعني إن الله تعالى لا يعلم ماذا يفعل العباد، نفي العلم. والأمر الثاني نفي التقدير، وهو أن الله تعالى لم يقدر الأشياء. أما أصحاب الرأي الأول فقد أشار الإمام النووي رحمه الله إلى أن هؤلاء انقرضوا وانتهوا، وإنما بقي الخلاف في أصحاب الرأي الثاني، لأن الآيات الكثيرة من كتاب الله، ولأن الأحاديث الكثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تثبت علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله بكل شيء عليم، وأنه عالم الغيب، وأنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. لذلك بطل قول أو رأي القول الأول الذي يزعم أن الله لا يعلم ما يقع في كونه. ولذلك حكم أهل العلم على من قال بهذا القول، حكموا عليه بالكفر، لأن قوله يناقض ما جاء في كتاب الله وينافي إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. وقد سلم الله جل وعلا الأمة منهم حيث انكشف أمرهم وبطل رأيهم وانقرض من يقول بهذه المقالة. بقي الرأي الثاني والمقالة الثانية، وهي اللا قدر، يعني أن الله لم يخلق أفعال العباد، أن الله لم يخلق هذه الأفعال، وأن الله جل وعلا غير قادر على هذه الأفعال، وإنما يخلق الناس أفعالهم. هذه هي المقولة التي بقيت والتي تبناها أهل الاعتزال، يعني المعتزلة، زعموا أن الله تعالى ما قدر الأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى ما شاء الكفر، وأن الله سبحانه وتعالى ما خلقه، وأن الله لم يشأ الشر، وأن الله لم يخلقه، وإنما الذي يفعله ويخلقه هم الفاعلون، يعني الناس. ولذلك تبنوا هذا الزعم المشهور أن الناس يخلقون أفعالهم، وهذا أيضا باطل وكذب، بل إن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء، والله جل وعلا خلقها، والله سبحانه وتعالى شاءها، والله سبحانه وتعالى شاءها كونا وقدرا، وإن لم يشأها شرعا. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع، بمعنى أنه لا يجري في ملك الله جل وعلا إلا ما شاءه وقدره. ولذلك قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وإنما خلق الله هذه الأشياء الخير والشر وقدره وفق علمه جل وعلا السابق بما سيختاره العباد، فما خلق الكفر لمن اختار الكفر، وخلق الإيمان لمن اختار الإيمان، ولذلك هو على كل شيء قدير، ولا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. لذلك بدأ المؤلف رحمه الله الكلام على هذا الحديث بالكلام على هذه المسألة، حيث بين سبب إيراد وذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان، هو أن عبد الله بن بريدة ويحيى بن يعمر لما برزت وظهرت في أزمانهم في البصرة مسألة الكلام في القدر، أراد أن يعرف ما هو منهج السلف في ذلك وما هو رأي الصحابة رضوان الله عليهم، فخرج من البصرة حاجين يعني في وقت الحج، أو خرج معتمرين يعني في غير وقت الحج، فلما وصلوا إلى مكة شرفها الله، وبينما هم يستطلعون ويبحثون عمن يفتيهم في هذه المسألة، وإذا بعبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يسير متجها نحو المسجد، فلما شاهداه ابتدراه يعني تسابقا إليه، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ثم عرفاه بحاليهما وبشخصيهما، وأخبراه بما يجري في بلدهما يعني البصرة، إنه وجد قوم يتقفرون العلم، ووجد قوم يدعون إنهم علماء، ووجد قوم يبحثون ويقرؤون ويتدارسون، لكنهم انتهوا إلى قضية وهي أنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني يقولون للناس إن الله لم يقدر الأشياء، وإن الأشياء تجري ابتداء ليس بقدر ولا بتقدير من الله جل وعلا. فلما أخبراه بحال هؤلاء القوم قال لهم إذا رجعتم إليهم فأخبروهم بأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما منهم بريء، وأنه لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهبا لا يقبل الله تعالى منه شيء، ذلك لأنهم أنكروا بركن من أركان الإيمان ألا وهو القدر، خصوصا وأن هؤلاء الذين نفوا علم الله بنفي القدر. ثم أخبرهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن هذا القول الذي يقوله ليس كلاما من عنده، وإنما هو أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم هذا الحديث. لذلك الإمام مسلم رحمه الله ذكر في مقدمة هذا الحديث قبل أن يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر السبب الذي من أجله أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث لعبد الله بن بريدة أو ليحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، ليحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. فقال رحمه الله: قال أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني عما يقول هؤلاء الذين ابتدعوا هذه المقالة في القدر، وذلك بنفي القول بنفي القدر ونفي علم الله تعالى المتعلق بالقدر. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخلا المسجد، يعني مسجد الكعبة. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي يعني يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. فقلنا فاتلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل إلي الكلام أو سيكل الكلام إلي، يعني سيتركني أتكلم باعتبار أنه أسن منه. قال فقلت أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيها استدلال على أنه ينبغي لمن لقي شخصا يوقره ويحترمه أن يناديه بكنيته، فإن العرب كانت تحب أن تنادى بكناها، ولذلك كل من عرف منهم كانت له كنية يحب أن ينادى بها. فلهذا نادى حميد بن عبد الرحمن أو يحيى بن يعمر، نادوا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بكنيته، فقال أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا، ومعنى قبلنا يعني في جهتنا التي نسكن فيها وهي البصرة، ناس يعني جماعة من الناس يقرؤون القرآن، وهذا يعني وصف منهم لبيان حالهم، فهم لم يغمطوهم حقهم ولم يهونوا من شأنهم، بل بينوا أن هؤلاء ينتسبون إلى أهل العلم. قال يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، ومعنى يتفقرونه يعني يدرسونه فقرة فقرة، ويتعلمونه يعني جزءا جزءا، أي إنهم مجتهدون في التعلم. وذكر من شأنهم يعني من الثناء عليهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، يعني أن الله لم يقدر الأشياء، وأن الأمر أنف، يعني وأن ما يقع في هذا الكون من أعمال الناس ومن الحوادث كلها تقع صدفة لا تقدير من الله فيها. هذا معنى قولهم، وهذه هي بدعتهم التي كانوا يرددونها. لكن أشار الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في كتاب مسلم أن هذه الطائفة لم تنتهي إلى هذا القدر، وأن الجهم بن صفوان وهو إمام هذه الطائفة كان ينفي علم الله جل وعلا بشؤون الدنيا، فضلا عن أنه قدر هذه الأشياء، فجمع بين نفي العلم وبين التقدير. قال ويزعمون إن وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال فقلت أو فقال يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برعاء مني، أي تبرأ رضي الله تعالى عنه منهم بسبب هذا الاعتقاد الذي اعتقدوه، لأنه اعتقاد يتنافى مع الإيمان، ولأنه اعتقاد يتنافى مع الإسلام، ولأن من اعتقد هذا الاعتقاد وهو نفي العلم عن الله جل وعلا ونفي القدر فإنه لا حظ له في الإيمان. قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يعني يقسم بالله جل وعلا، يعني إن عبد الله بن عمر يقسم بالله، وهذا القسم منه رضي الله تعالى عنه دليل على اهتمامه بهذه القضية التي أثيرت والتي ذكرت والتي تتطلب هذا الموقف الواضح البين الذي لا مرية فيه ولا ريبة. قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم أي لأحدهم مع اعتقاده هذا الاعتقاد، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، يعني مثل جبل أحد، لو كان يملك من حطام الدنيا مثل جبل أحد ذهبا وأنفقه في سبيل الله، في سبيل مرضات الله، وأنفقه في وجوه البر وفي وجوه الخير وفي وجوه الإحسان، الله لا يقبل منه هذه النفقة، لأن الله لا يقبل من غير المؤمن شيئا، ولأن الله تعالى لا يقبل من خرج على دين الله نفقة. ولهذا قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، يعني خيره وشره من الله تعالى، وأن الله تعالى قد قدر الأشياء قبل أن يخلق الكون 50,000 سنة، كما جاء في الحديث المشهور أن الله تعالى أول ما خلق خلق القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بما سيكون منذ تلك اللحظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن يبعث الله الناس يوم القيامة، فكل ذلك مقدر مكتوب مسطور، كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك هؤلاء الذين زعموا أن لا قدر وأن الأمر أرف هم يكذبون ما جاء في كتاب الله ويكذبون ما ورد عن رسول الله، فلهذا لم يستحقوا الإيمان وليسوا من أهل الإيمان، ولهذا لا يقبل منهم عدل ولا يقبل منهم نفقة ولا يقبل منهم فعل خير، بل كل أعمالهم محبطة، لأن الله تعالى لا يقبل إلا من المؤمنين. قال: ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال، يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، مبينا الحجة والدليل على ما قال: قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله، يعني الحديث الذي مر بنا، وهو أنهم بينما هم جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه، وكان محل الشاهد من ذكر هذا الحديث قوله: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ثم علق الإمام ابن رجب رحمه الله على هذا الحديث بقوله: ثم خرجه من طريق أخرى، يعني مسلم، لأن الحديث هذا أخرجه مسلم، وأخرجه من طريق أخرى بعضها يرجع إلى عبد الله بن بريدة وبعضها يرجع إلى يحيى بن يعمر، يعني من طرق، هذه الطرق هي شأن الإمام مسلم رحمه الله في كتابه، فكان الإمام مسلم إذا روى حديثا في كتابه ساقه من طرق متعددة، وغالب الطرق التي يسوقها رحمه الله إنما يورد فيها المتابعات، فهو رواه من طريق غير كهمس حيث تابع فيها الراوي كهمس، ورواها من طريق عن غير طريق عبد الله بن بريدة، وهكذا رواها من طريق غير طريق يحيى بن يعمر، كل ذلك يتابع فيها الطرق ليبين أن هذا الحديث مشهور في أوساط المحدثين، معروف فيما بينهم، مروي بطرق يتابع بعضها بعضا، والغرض من ذلك إنما هو تعضيد هذه الروايات وبيان أن هذا الحديث معروف في أوساط علماء الحديث يرويه الشيوخ بعضهم عن بعض. قال: وذكر أن في بعضها ألفاظ وذكر أن في بعض ألفاظها زيادة ونقصا. قال: وقد أخرجه، أي هذا الحديث، يعني من رواية عمر رضي الله عنه، ابن حبان في كتابه الصحيح الذي سماه بالتقاسيم والأنواع، ثم اشتهر الكتاب باسم صحيح ابن حبان. قال: وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر. فسليمان كأنه تابع عبد الله بن بريدة. وقد أخرجه مسلم في هذه الطريق أيضا، يعني من طريق سليمان بن بريدة عن يحيى بن يعمر، إلا أنه لم يذكر لفظه، يعني اكتفى بذكر السند واقتصر عليه ولم يذكر المتن، وإن كان قد أشار رحمه الله إلى أن فيه زيادة تختلف عن أو نقصا يختلف عن رواية عبد الله بن بريدة. قال: وفيه زيادات. من هذه الزيادات أن النبي صلى الله عليه أو أن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال له: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال بعد ذلك: وتعتمر وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هذه زيادة جاءت في رواية سليمان بن بريدة ولم تأتي في روايتي، جاءت في رواية سليمان التيمي ولم تأتي في رواية عبد الله بن بريدة. كذلك جاءت هذه الزيادة الأخرى فيما يتعلق بالإيمان في رواية سليمان وأخرجها ابن حبان وأشار إليها الإمام مسلم في صحيحه، وقال في الإيمان: وتؤمن بالجنة والنار والميزان. وقال فيه: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وجاء فيه زيادة أخرى وهي قوله في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم خذوا عنه. والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولا. هذه زيادة جاءت في حديث سليمان التيمي وهي من رواية يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن أبيه. فهي إذن زيادة لم ترد في رواية أو في الرواية السابقة. وهذه الزيادات لا شك إن لها حكم الصحة، خصوصا وإن الإمام المسلم رحمه الله أخرج السند وأشار إلى هذه الزيادة. ولما كانت هذه الزيادة لا تتنافى مع ما هو موجود فيما ذكر، لذلك أهل العلم يعني حكموا عليها بأنها صحيحة وأخرجها الإمام ابن حبان في صحيحه. ثم قال: نعم، إيش؟ لا، أما تكراره فليس بصحيح، يعني ليس بممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل عليه جبريل مرة وأخبر بذلك، لكن هذه الزيادات قد يكون حفظها بعض الرواة ولم يحفظها البعض، والرواية رواها بعضهم بالزيادة ورواها بعضهم بالنقص، هذا سبب الاختلاف. قال وخرجاه في الصحيحين، أي وهذا الحديث حديث الإسلام والإيمان والإحسان، حديث جبريل عليه السلام، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، لكن من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، أي جالسا لهم وقد برز في صدر المجلس يجيب على أسئلتهم، يقول للناس اسألوني اسألوني، وهاب الناس أن يسألوه، وبينما هم كذلك وإذا بجبريل عليه السلام ينزل ويجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويطرح هذه الأسئلة. فهذا أيضا يبين لنا سبب ورود هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه رضوان الله عليهم أن يسألوه، فلما يعني خشوا أن يسألوه أو استحيوا أن يسألوه أو ما تجرأوا أن يسألوه يسر الله لهم من يسأل عنهم. وهذه الحال كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبونها، كما جاء في بعض الروايات أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن أنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، وبعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، لذلك كانوا يقلون من السؤال ويرجون ويتمنون ويحبون أن يأتي الأعراب ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعراب يأتون من خارج المدينة ويأتون من البوادي ويسألون عن كل ما خطر في بالهم، ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون بوجودهم لأن في وجودهم فوائد يستفيد منها الناس. لذلك بينما هم جالسون والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم السؤال، وإذا جبريل عليه السلام يسأل إيش؟ على كل حال هذا الموضوع انتهى، يعني صاروا الآن هم يتحفظون في السؤال، فلذلك كانت تدور في نفوسهم بعض الأسئلة، فجاء جبريل وسأل عنها. قال وخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، يعني عن أمارتها، إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم أو رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الآية يعني بيّن فيها مفاتح الغيب، كما جاء في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فمن مفاتح الغيب علم الساعة وإنزال الغيث ومعرفة ما في الأرحام، كل ذلك مما اختص الله جل وعلا به. ومحل الشاهد أن هذا الحديث جاء من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ويختلف عما جاء في رواية عمر. فالسؤال في رواية عمر بدأ بالإسلام، وفي رواية أبي هريرة بدأ بالإيمان، في رواية والروايات الأخرى أن الإحسان جاء في السؤال بين الإسلام والإيمان، فهي وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تدور في معنى واحد. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعد شاهدا لحديث عمر رضي الله تعالى عنه. قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، أي طلب من أصحابه رضوان الله عليه من يأتوه به. قال: فأخذوا ليردوه وانطلقوا في كل وجهة يبحثون عنه فلم يجدوه، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل. ذلك لأن جبريل عليه السلام بعد أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى صورته الملائكية، والناس لا يرون الملائكة في صورتهم الملائكية، وإنما يرون الملائكة فيما إذا تصوروا بصورة الإنسان. ولهذا الله جل وعلا لما طلب بعض أهل الشرك أن ينزل الله عليهم الملائكة أخبرهم بأنه لو أنزل ملائكة لأنزلهم على هيئة الناس، لأنهم لا يطيقون رؤية الملائكة، ولو جعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لذلك لم يروه ولم يتمكنوا من إحضاره، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل جاء في هذه الصورة. وفي هذا الحديث أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه في أول الأمر ثم عرفه فيما بعده، ذلك لأن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما ينزل في صورته في صورة الإنسان في صورة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بدحية ابن خليفة الكلبي، كان من أجمل يعني العرب صورة، فكان الملك يأتي في صورة قريبة وشبيهة بصورته. ولهذا لما جاء في هذه المرة في تلك الصورة، وإن كانت صورة جميلة كما أشار إليها عمر رضي الله عنه بقوله: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد منا، ليس عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا، يدل على أن صورته كانت ذات تميز، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفه إلا متأخر. قال: يقول هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء فيه زيادة في رواية لمسلم، قال: وخرجه مسلم بسياق أتم من هذا، وفيه في خصال الإيمان وتؤمن بالقدر كله. وهذه اللفظة لم ترد في رواية البخاري التي أخرجها، ولم ترد في رواية مسلم الأولى، مما يدل على أن الرواية كان فيها زيادة ونقص. ومحل الاستشهاد منها هي قوله: وأن تؤمن بالقدر خير كله. وقال في الإحسان: أن تخشى الله كأنك تراه. ثم قال: وقد خرجه الإمام أحمد في مسنده، لكن من طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس. وهذه الطريق تكلم فيها أهل العلم، لأن شهر بن حوشب متكلم في روايته، قال من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومن حديث شهر بن حوشب أيضا عن أبي عامر عن ابن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك. وأبو عامر وأبو مالك معدودان في الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هنا الرواية جاء فيها شك، هل هي من طريق ابن عامر أو من طريق أبي عامر أو من طريق أبي مالك، ولذلك الرواية يعني هنا متكلم فيها، وإن كان يشهد لها ما جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه قال ونسمع رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الذي يكلمه ولا نسمع كلامه. وهذه في الحقيقة أيضا يعني إضافة في الرواية، لكنها فيها مخالفة وشذوذ، ولذلك أهل العلم يعني ردوا رواية أبي مالك أو أبي عامر، لأن ظاهرها أن جبريل عليه السلام حضر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يرونه، يعني كأنه جاء في صورته الملائكية، ولذلك هم لا يرونه وإنما يسمعون كلامه والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. والعلماء ردوا هذه الرواية لأنها تخالف رواية عمر رضي الله عنه، بل إنها تخالف رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والتي فيها أن الصحابة شاهدوه وأن الصحابة رأوه، بل إن رواية عمر رضي الله عنها فيها وصف لهذا الرجل الذي جاء ومثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك علق الإمام ابن رجب على هذه الرواية بقوله وهذا يرده حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي خرجه مسلم، وهو يعني حديث عمر أصح من حديث أبي مالك الذي أخرجه الإمام أحمد. قال وقد روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك ومن حديث جرير بن عبد الله البجلي. قال أما رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فأخرجها الإمام أحمد في المسند، وكذلك أخرجها الإمام أحمد في المسند، وأخرجها البزار يعني في مسنده، وكذا البخاري أخرجها لكن في كتابه خلق أفعال العباد وليست في الصحيح، وأخرجها المروزي يعني محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة. نعم، ما عندكم بالنسخة هذا الكلام في الهامش. وعلق عليها البزار وقال هذا غريب من حديث أنس لا نعلمه إلا بهذا الإسناد، والضحاك بن نبراس أحد رواته ليس به بأس، وحكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه حديث حسن. وأما رواية عبد الجرير بن عبد الله البجلي فأشار المحقق إلى أن الرواية أخرجها الإمام الآجري في كتابه الشريعة، وأخرجها أبو عوانة يعني في كتابه المستخرج على صحيح البخاري على صحيح مسلم، المستخرج على صحيح مسلم، هذا معنى قوله في صحيحه كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح، وقال في إسناده خالد بن يزيد القسري ولا يصلح يعني كتابه لأن أو حديثه لأن يكون في درجة الصحيح. وعلق الإمام ابن حجر الإمام ابن رجب رحمه الله على هذه الروايات بقوله وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا اختاره النووي واختاره ابن رجب في هذا الكتاب. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا. هنا بعض الأسئلة يقول: ما معنى قوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ معنى أني لا أنا ولا أنت نعرف الجواب، يعني ليس المسؤول عالما ولا السائل عالم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. السؤال: هل هناك عامل، هناك عامل يعمل في محل يبيع الأعلاف؟ قال له صاحب العمل: إنه يريده أن يطحن له شعير مقداره 500 كيس، وأن يوفر منها 20 كيس ليصبح العدد 520 كيس، يعني أنه يطحنها ثم يعيدها، يعيد تكيسها بحيث يجعلها 520، فماذا يفعل العامل؟ الجواب: السؤال لم يكمل، لأنه إذا قال له ضعها في 520 كيس، إذا كان الغرض من ذلك توفير هذه 20 كيس من أجل أن يقلل من وزن الأكياس حتى يعني يبيعها ناقصة الوزن بسعر الكيس الكامل، فهذا هنا يكون محل الإشكال. أما إذا كان طحنها ثم باعها على أنها شعير مطحون بوزن أو بغير وزن، أو جعل الفرق وهي 20 كيس في 500 مقابل الطحن، فهذا لا إشكال فيه، وإنما الأمر يتوقف على ما هي النتيجة من هذا التنقيص. إن كان النتيجة من هذا التنقيص يعني تطفيف الكيل، فهذا الذي يكون محرما. لكن إلى الآن كون صاحب المحل يقول لك 500 كيس جعلها في 520 كيس، إلى الآن ما في أي إشكال، ولا يعتبر هذا نوع يعني من الإثم، وإنما يترتب، ما الذي يترتب على هذا التقسيم إن كان، أو ما الذي يترتب على هذا الإنقاص إن كان، أي الذي يترتب على هذا الإنقاص هو التطفيف، فهذا يعتبر يعني أمر يأثم فيه صاحب المحل. وعلى هذا العامل إذا أراد أن يبيع، إن سأله الناس عن وزن الكيس يظهر لهم مقدار وزنه. قال: فماذا يفعل العامل إذا لم يسأل عن الكيس ناقص أم لا؟ فهل يكلم الناس أم لا؟ هو على كل حال له أن يبيع وأن يبين للناس إن هذا الكيس فيه نقص عن المقدار المعين، وهذا النقص إنما هو نتيجة الطحن إذا كان السعر واحدا، يعني سواء سعره مطحون أو غير مطحون، أو أنه يبين للناس أن هذا الكيس أقل وزنا من الكيس قبل الطحن ويبري ذمته بذلك. قال له صاحب العمل: إنه إذا لم يوفر 20 كيس فسوف يقسمها أي ثمنها من الراتب. هو له أن يوفر 20 الكيس وعند البيع يبين للناس، وبهذا يعني يرفع عنه الإثم. ما معنى أن ترد الأمة ربتها؟ هذا الكلام نحن بدأنا عرضه في الدرس الماضي، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل، لكن معناه كما جاء في كثير من كتب الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقيم علم الجهاد في هذه الأمة وينتصر المسلمون ويكثر السراري، يعني يكثر السريات، وهن الجواري اللائي يستولدنهن الأسياد، المجاهدون المالكون يكثرون من التسري من هؤلاء النسوة وينجبن منهم أولاد، وهؤلاء الأولاد يعتبرون في مثابة السيد للجارية، لأنه ابن لمالكها. فبمجرد ما يموت السيد المالك تعتق هذه السرية إذا كانت أم ولد، لأن الولد لا يملكها، وإن كان هذا الولد بمثابة سيدها. هذا معنى أن تلد الأمر، أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها، حيث تكون البنت بمثابة السيدة والولد بمثابة السيد، لأنهم ينزلون منزلة الآباء. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله: واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه، يعني كما جاء في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر. ففي حديث عمر رضي الله عنه الذي خرجه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام، وفي كتاب الإمام الترمذي وغيره يعني من رواية عمر رضي الله عنه أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان، كما في حديث أبي هريرة. وجاء في بعض روايات حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل عن الإحسان بين الإسلام والإيمان، يعني بدأ بالإيمان ثم الإحسان ثم الإسلام، أو بدأ بالإسلام ثم الإحسان ثم الإيمان. وهذا تقديم وتأخير في الرواية.